الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على رجال أسانيد الباب، وتكلمنا على ما في الأسانيد من الفوائد، وبعد ذلك تكلمنا على شرط مفرداته. والآن وقبل أن نتكلم على ما يستفاد منه من الأحكام، نريد أن نعرض لمسألة مهمة تكلم عليها علماء الحديث في الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب. سنقرأ الحديث وبعد ذلك نتكلم على ما فيه. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب. أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن أسود أنه أخبر أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل. قال: فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي. ثم قال: ذلك بعد أن قطعها، أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب، وهذا لا كلام عليه. قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. هذا هو الطريق الثاني من طريق معمر. حاق: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، هذا هو الطريق الثالث، يرويه الإمام مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. حا: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، هذا هو الطريق الرابع، جميعا عن الزهري. الجميع يرون هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري، يعني الليث ومعمر والأوزاعي وابن جريج. أما رواية الليث فقد قرأناها في الحديث الأول، وهذا الحديث الثاني فيه طريق معمر وطريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وطريق ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثيهما قال: أسلمت لله، كما قال الليث في حديثه. وأما معمر ففي حديثه: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. هذا هو الطريق الخامس من طرق هذا الحديث، فالحديث له خمسة طرق كلها عن ابن شهاب الزهري: الأول من طريق الليث بن سعد، والثاني من طريق معمر، والثالث من طريق ابن جهيز، والرابع من طريق يونس، والخامس عن طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. الطرق الأربعة رواية معمر عن ابن شهاب، ورواية الليث عن ابن شهاب، ورواية ابن جريج عن ابن شهاب، ورواية يونس عن ابن شهاب لا كلام فيها ولا اعتراض عليها، وهي أصول هذا الباب، وهي صحيحة بالاتفاق، وهي التي اعتمد عليها الإمام مسلم في أحاديث هذا الباب. والكلام الذي ذكره علماء الحديث ليس على متنه، وإنما على طريق من طرقه فقط، ألا وهو طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن شهاب الزهري. فالإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق الرواية هنا على النحو التالي: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود إلى آخر الحديث. هذه
الإيمان مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ولم يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان. ابن ماهان رفيق الجلودي في الرواية عن الإمام مسلم. الجلودي ذكر هذه الرواية على هذا النحو من طريق بليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن شهاب الزهري إلى آخر الإسناد، لا خلاف فيه من بعد ابن شهاب، ولكن الخلاف في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. فالقاضي عياض يقول: لم يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان. أصل هذه الرواية كلها رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن ابن شهاب لم تقع عند ابن ماهان رفيق الجلودي. إذا أول شيء اختلفت الرواية عن مسلم، هل يوجد هذا عنده في الصحيح أم لا يوجد؟ فالجلودي ساقه في الصحيح، وابن ماهان لم يسق هذه الرواية في الصحيح. قال أبو مسعود الدمشقي: هذا ليس بمعروف عن الوليد بهذا الإسناد عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله، ليس بمعروف عنه. قال: وفيه خلاف على الوليد وعلى الأوزاعي. ولذا هنا انتهى الكلام الذي ذكره أبو مسعود والقاضي عياض. إلا أن الإمام أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، وهو الذي تتبع البخاري ومسلم في بعض الروايات، وقد ذكرنا هذا في بداية كلامنا على صحيح إمام مسلم في المقدمة، وقلنا إن بعض المحدثين وعلى رأسهم الإمام أبو الحسن الدارقطني قد انتقدوا على البخاري ومسلم بعض الأحاديث، وكما قال الجلال السيوطي في ألفيته: وانتقدوا عليهما يسيرا وكم ترى نحوهما نصيرا. فهذا النقد الذي وجه للصحيحين دافع عنه العلماء وبين أنه لا ينتقد به عليهما، وأن ما في الصحيحين صحيح، وأن هذه النقود لها أجوبة كثيرة، وقد أقصدنا في هذا الموضوع وأسهبنا عند الكلام على المقدمة، وذكرنا هنا كل ما يجب ذكره. والذي يهمنا الآن هو الاعتراض الذي وجه لهذه الرواية كما بينه الإمام أبو الحسن الدارقطني في كتابه العلل. قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في هذه الرواية: كيف وقع الخلاف على الأوزاعي وعلى الوليد بن مسلم في هذه الرواية؟ نحن عرفنا أن ابن شهاب روى عنه خمسة، أربعة منهم لا خلاف فيه وهو عمدة مسلم في صحيحه، وبناء على ذلك هذه الرواية صحيحة قطعا، لا يوجد فيها مجال للجرح والقدح. والاعتراف فقط على طريق من طرق هذا الحديث على راوي واحد من الرواة الذين رووا عن ابن شهاب الزهري. فإذا لا كلام على الحديث، ولكن الكلام في أحد الطرق المؤدية إليه بعد أن اتفقنا على صحة بقية الطرق وصحة الحديث. قال الإمام الدارقطني: إن الأوزاعي رحمه الله يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن مرة، والإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يسقه هنا عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة، وإنما رواه عن الأوزاعي عن ابن شهاب كما رواه معمر وكما رواه يونس وكما رواه الليث ابن سعد وكما رواه ابن جريج. يرويه الأوزاعي مباشرة عن ابن شهاب في مسلم. هنا الإمام الحسن الدارقطني يقول: إن الأوزاعي يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن مرة واختلف عنه، فرواه أبو إسحاق الفزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد والوليد بن مزيد عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري. إذا يوجد ما بين الزهري وما بين الإمام الأوزاعي رجل، ألا وهو إبراهيم بن مرة. والإمام مسلم لم يذكر إبراهيم بن مرة هنا، وإنما ذكره مباشرة عن طريق ابن شهاب عن طريق الأوزاعي عن ابن شهاب. إذا بناء على هذا الذي نسمعه الآن أنه يروى عن إبراهيم بن مرة عن ابن شهاب، إذا نظرنا إلى هذا نقول إنه يوجد رجل ساقط ما بين ابن شهاب وما بين الأوزاعي في رواية مسلم. ليتم الكلام، فرواه هؤلاء الأربعة: أبو إسحاق الفزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد والوليد بن مزيد الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد، وأسقط في الإسناد عطاء ابن يزيد الليث، لم يذكر فيه عطاء ابن يزيد الذي ذكره الرواة جميعا في طريقهم أو في روايتهم عن ابن جهاد. إذن لا توجد زيادة إبراهيم بن مرة ما بين الإمام الأوزاعي والإمام الزهري، وأسقط ما بين ابن شهاب وما بين عبيد الله بن عدي بن الخيار عطاء بن يزيد الليثي، فيه زيادة وفيه نقص. قال أيضا اختلاف آخر، واختلف عن الوليد بن مسلم، فرواه الوليد القرشي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي والبيت بن سعد عن الزهري، رواه عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن الخيار عن المقداد، ولم يذكر فيه عطاء ابن يزيد الليثي كما فعل الإمام مسلم هنا. وفي نفس الوقت أسقط إبراهيم بن مرة التي ذكرت في رواية التجاري وابن شعيب وابن حميد والوليد بن مسجد، وخالف عزة المسارف فرواه عن الوليد عن الأوزاعي عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن الخيار عن المقدار، ولم يذكر فيه إبراهيم بن مرة، وجعل مكان عطاء ابن يزيد جعل حميد بن عبد الرحمن مكانه. هذا اختلاف جديد أيضا. ورواه السريابي عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري مرسلا عن المقدار. فنحن نرى هنا في هذه الروايات المتعددة اضطرابا عن الوليد ابن مسلم وعن الأوزاعي بالزيادة وبالنقص، وهذا عند علماء النقد يؤدي إلى ضعف الحديث. ولذلك اعترض عليه الإمام أبو الحسن الدارقطني وبين وجه الضعف فيه، أو بين العلة التي أدت إلى الكلام فيه. ما هو الصحيح من هذا؟ قال الإمام أبو علي الجياني: الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم أولا من رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج وتابعهم صالح بن كيسان. مختصر الكلام على هذا الموضوع كما رأيناه وكما سمعناه في اختصار أن هذه الرواية قد انتقدت على الإمام مسلم، ولا شك في انتباه الشخص عليها بما بيناه فيها من الاضطراب، ولكن هل هذا قادح في صحة الحديث في مسلم؟ هذا ليس بقادح في صحة الحديث في مسلم باتفاق علماء الحديث، وذلك لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى لم يذكر هذا الحديث أصلا ليعتمد عليه، وإنما ذكره متابعة، ذكره للاستئناس به. عمدة الإمام مسلم في الرواية هو ما رواه من طريق زيد بن سعد، وما رواه من طريق معمر، وما رواه من طريق ابن جريج، وما رواه من طريق يونس، ما رواه من طريق هؤلاء الأربعة عن ابن شهاب الزهري، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء باتفاق جميع العلماء، هذا صحيح. فكونه وقع في بعض الطرق التي ذكرها الإمام مسلم في سياق هذا الحديث، كونه وقع في بعض هذه الطرق ما يعترض به على الإمام مسلم في اضطراب في هذه الرواية، لا يؤثر في الحديث الصحيح. فمثله صحيح، والطرق الأربعة التي ذكرها مسلم إليه صحيحة باتفاق العلماء والمحدثين. وقد بين الإمام مسلم رحمه الله تعالى حينما ذكرنا مقدمة الصحيح أنه قسم الصحيح إلى ثلاث طبقات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، ولا أريد أن أعيد الكلام على تقسيم الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأصول الإمام مسلم التي يعتمد عليها هي العمدة في هذا الباب، فالحديث في الصحيح صحيح ولا خلاف عليه ولا مرية فيه ولا شبهة أبدا يمكن أن تتردد عليه باتفاق علماء الحديث باتفاق الحفاظ. وكونه وقع في بعض الطرق شيء من هذا فهذا لا مانع منه، لأن الإمام مسلم ما ذكره أصلا ليعتمد عليه، وإنما ذكره شاهدا للاستئناس به، وهذا لا مانع من ذكره لأنه ما ذكره أصلا في صحيحه. وهذا موجود في مسلم وموجود في البخاري حينما نقول إن ما في البخاري صحيح أي الأصول التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، وإلا فقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه كثيرا من التعاليق. وقال العلماء تعاليق الإمام البخاري التي ذكرها بصيغة الجزم هي صحيحة قطعا، لأنه يكون قد ذكر إسنادها إما في مكان آخر من الصحيح فاختصر الإسناد مرة ثانية حتى لا يكرر الأسانيد، أو أنه ذكر إسنادها في مكان آخر. وما ذكره الإمام البخاري بصيغة التبليغ من تعاليقه فهذا يحتاج إلى دراسة وإلى نظر، ولا يعاب به على الصحيح، لأن الإمام البخاري ما يذكره أصلا يعتمد عليه، وإنما يذكره شاهدا أو يذكره متابعة من أجل الاستئناس به، وهذا لا يضر في الصحيح. فإذا وجود مثل هذا في الصحيحين ما يضر بصحة الصحيحين نهائيا، ولا سيما أن الإمام البخاري قد بين هذا، وأن الإمام مسلم قد بين هذا، وأنهم يذكرون ما يذكرون للاستئناس فقط وليس من أجل الاعتماد عليه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وحاصل هذا الخلاف والاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وأما رواية الليث ومعمر ويونس وابن جريج فلا شك في صحتها. وهذه الروايات أي المذكورة عن الأربعة هي مستقلة بالعمل وعليها الاعتماد، وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة أي ليس ليعتمد عليها. وقد تقرر عندهم أي عند العلماء أن المتابعات يحتمل فيها ما فيه نوع ضعف لكونها لا اعتماد عليها، وإنما هي لمجرد الاستئناف. فالحاصل أن هذا الاضطراب الذي في رواية الوليد عن الأوزاعي لا يقدح في صحة أصل هذا الحديث، فلا خلاف في صحته. فقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطني رحمه الله تعالى على هذا النحو، فلذلك رد العلماء على أبي الحسن الدارقطني استدراكاته، لأنها وإن كان يستدرك بها إلا أنها لا يستدرك بها على الأحاديث التي ذكرها البخاري أو ذكرها مسلم، وإنما هي مذكورة في الصحيحين للاستئناس بها، وهذا لا يضر في صحة الحديث. وقد قدمنا أن أكثر استدراكات الدارقطني من هذا النحو ولا يؤثر ذلك في صحة المتون. وقد قدمنا أيضا في الفصول اعتذار مسلم رحمه الله عن نحو هذا لأنه ليس الاعتماد عليه، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة من هذا الباب. وقد كنا بغنى عن ذكرها والإطالة فيها وتشريح الكلام في الموضوع، إلا أنه من المحتمل أن يقرأ بعضنا شيئا من هذا القبيل يذكره بعض أصحاب الأغراض الذين يريدون تشكيك المسلمين بصحة أصولهم بصحة الصحيحين، فيذكرون مثل هذا من أجل التنطع ومن أجل تضليل المسلمين. من أجل هذا نحن مضطرون لأن نبين هذا، وإلا لما بيناه، لأنه من البديهيات المعروفة عند علماء الحديث والتي أكثر العلماء من الكلام عليها، يعرفها كل ذي عجل وإنصاف من العلماء. ولكن هناك بعض الناس من أصحاب الأغراض والأهواء، وأكثر من مرة نشروا في المجلات نشروا في الصحف كلاما مفاده ليس كل ما في الصحيحين صحيح. وقد نشرت هذا مجلة العربي ونشر في عدة مجلات، وأنا إلي رد على هذا الموضوع، وكثير من إخواننا من رد على هذا الموضوع. يأتون إلى مثل هذه الأمور التي نص عليها أصحاب الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، بين هذا وقال إنه يذكر بعض المتابعات وبعض الشواهد للاستئناس بها وفيها نوع ضعف. وقد تكلمنا كثيرا 6 أو 7 دروس تكلمنا على هذا الموضوع، بينه الإمام النووي بالأرقام وبين طبقات الرجال وميز بينهم وذكر صفاتهم. فهذا الشيء ما وعد ما يعثر عليه أهل العصر الحاضر، يقولون والله عثرنا على كنز دفين، عثرنا على شيء ما كان يعرفه أهل العصور الأولى. الرجل العامي في الشارع حينما يسمع هذا الكلام يتوهم أن ما يقوله العلماء من أن كل ما في الصحيحين صحيح، أن هذه أكاذيب وأن هذا من قبيل تضليل الناس، هذا في مخالف مسلم أحاديث ضعيفة، لا يفهمون أن هذا إنما ذكره الإمام البخاري وذكره الإمام مسلم فقط للاستئناس به. أنا بعد أن تصح عندي الواقع يا جماعة، نحن عندنا بالنسبة للرجال أفضل عندما نحكم على بعض الحديث وعلى صحة حكمنا عليه بالظاهر، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطر، كما يقول إمام جلال الدين السيوطي: إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعف سوى من فقد. فابن الصلاح رجح قطعا به وكم إمام جنح إلى آخر الكلام. فنحن حينما نحكم على الحديث بأنه ضعيف، أنا عندما تأتيني رواية حدثنا فلان عن فلان عن فلان في هذا الإسناد رجل ضعيف، أحكم على السند هذا بأنه ضعيف، ما لي علاقة بالمتن؟ المتن قد يكون صحيحا، قد يكون مرويا بسلسلة الذهب، قد يكون متواتر، ولكن من هذا الطريق ضعيف. فأنا حينما أخرج إلى الناس وأقول: يا أيها الناس، هذا الحديث ضعيف، هذا كذب، هذا تضليل، هذا تمويه على البشر، أنا يجب علي أن أقول: هذا الحديث متفق على صحته، ربما يكون عزيزا، ربما يكون مشهورا، ربما يكون مستفيضا، ربما يكون متواترا، صحيح هذا، ولكن نقول من هذا الطريق هذا الحديث ضعيف، من هذا الطريق، لأن فيه فلان من الضعفاء، وقد يصدق الكذوب، يعني كون فلان ضعيف والحديث ثبت صحته عندنا قطعا بما لا يدع مجالا للشك. أنا في هذه الحالة عندما أنظر إلى السند مجردا أقول: والله هذا السند يحكم بضعفه لأن فيه فلان من الضعفاء، ولكن بما أن الحديث قد صح، إذن في هذه الحالة هذا الضعيف ذكر الحديث صحيحا. نعم، لو جرد هذا الإسناد عن بقية الأسانيد وكان منفردا في رواية أخرى لم يشركوا فيها الحفاظ، لم يشركوا فيها أصحاب الصحيح، لقلنا بأنها ضعيفة. فإذا نحن حينما ننظر إلى الإسناد يجب علينا أن نميز ما بين حالتين، حالة يكون فيها الإسناد منفرد، وحالة يكون فيها الإسناد لو للحديث أسانيد أخرى كثيرة صحيحة. في هذه الحالة الحديث صحيح لا خلاف في صحته، متنه صحيح، ولكنه من هذا الطريق فيه ضعف، وهذا لا يؤدي إلى قدح بالصحيح، لا يؤدي إلى قدح بالحديث. فأصحاب الأغراض يأتون ويموهون نصف الإنسان الذي يقرأ فويل للمصلين ويقف عليها ولا يتم الكلام، السامع يقول: قال الله فويل للمصلين، ولكنه لو أتم الكلام لعلم أن المقصود غير ما تبادر إلى الذهن من جزء هذه الآية. وكذلك يعملون، يقولون: ليس كل ما في البخاري ومسلم صحيح، ويأتون بمثل هذه الأمور. أولا، الناس نحن في عصرنا في جاهلية، اليوم ما في علماء حديث ولا في نقاد ولا في حفاظ، فالعامي لما يسمع هذا السلف حتى طالب العلم المبتدئ يقول: يا أخي انظر هذه حقائق، هذا الإمام أبو الحسن الدارقطني يبين أن الحديث في علة بالاضطراب بالزيادة والنقص. ايش في هذا؟ لا مانع منه نهائيا، هذا يعترف به على الصحيحين لو كان الإمام مسلم أو البخاري جعله عمدة، ولكن البخاري ومسلم ما جعله عمدة، والحديث متفق على صحته. إذا فهذا كلام يراد به التضليل ويراد به التمويه على أبناء الأمة، وهكذا يعملون في معظم ما يريدون أو ما يرمون به إلى تشويه أبناء الأمة. من أجل هذا ذكرت هذا الموضوع ولكبت فيه، وإلا لما ذكرناه لأنه من الأمور البديهية المسلمة عند علماء الحديث. وأما الفقه المستفاد من هذا الحديث، نحن ذكرنا الأحاديث المرة الماضية وقرأنا المتون وتكلمنا عليها بما فيه الكفاية، نريد أن نتكلم على الفوائد التي تستفاد منه فقط. الآن، فقوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا إله إلا الله لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمقداد حينما سأله عن قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله وبعد أن فعل به ما فعل، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقتله، فإن قتلته، أي بعد أن قال لا إله إلا الله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، فإنه بمنزلته قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، لأنه قال لا إله إلا الله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ما معنى هذا الكلام؟ قال الإمام النووي رحمه الله: اختلف في معناه، في معنى هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: وإنك بمنزلته قبل أن يقول، يعني كأن ظاهر هذا الكلام يشير إلى أنه قد كفر بفعله، فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني قبل أن يصير مسلما. ما هو المراد بهذا الحديث؟ قال اختلف العلماء في تفسيره، واحسن ما قيل فيه واظهر ما قاله الامام الشافعي رحمه الله وابن القطان المالكي وغيرهما، ان معناه معنى هذا الحديث ان هذا الانسان حينما قال لا اله الا الله صار معصوم الدين، لانه قال لا اله الا الله، والانسان عندنا في الاسلام يصير مسلما بقوله لا اله الا الله بالشهادتين يصير مسلما. قال معنى هذا الحديث انه يصير معصوم الدين ويحرم قتله بعد قوله لا اله الا الله كما كنت انت قبل ان تقتله. فالمقتول قبل ان يقتله كان معصوم الدم ام لم يكن معصوم الدم؟ كان معصوم الدم، لكنه بعد ان قتل مسلما ماذا يصير حكمه؟ بعد ان قتل مسلما متعمدا يصير حكمه اذا اردنا ان نحفظ منه انه يصير مهدور الدم، لانه قتل رجلا مسلما متعمدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له انه بعد ان قال لا اله الا الله صار معصوم الدم صار حراما قتله، فيقول له انه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا اله الا الله كما كنت انت كنت معصوم الدم قبل ان تقتله، وانك بعد قتله اصبحت غير معصوم الدم ولا يحرم قتلك اذا اردنا ان نقيم عليك حد القصاص كما كان هو قبل ان يقول لا اله الا الله، وانك بعد قتله لست معصوم الدين ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا اله الا الله. قال ابن القطار يعني معنى هذا ان ذاك الصحابي رضي الله عنه صار مهدر الدم يقام عليه حد القصاص؟ قال لا، يعني لولا اعتذارك بالتأويل، هو اعتذر بالتأويل قال يا رسول الله إن قضى إحدى يدي هاتين وما قال هذه الكلمة إلا خوفا من السيف، هكذا كان يظن المقداد رحمه الله تعالى. قال ابن القصار يعني لولا عذرك لأصبحت مهدر الدم بقتلك إياه كما كان مهدر الدم قبل أن يقول كلمته التي قال، وأنه أصبح معصوم الدم بكلمته كما كنت أنت معصوم الدم قبل أن تقتله. فلماذا لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام القصاص على أسامة؟ أما عدم إيجاب القصاص على أسامة لأن أسامة ما كان يعرف الحكمة وكان متأولا، وكان يرزق أسامة رحمه الله تعالى هو الذي قائل هذه القصة هو الذي قتل فعلا، وأما المقتول سائل عن هذا. لماذا لم يوجب النبي عليه الصلاة والسلام القصاص على أسامة؟ قال لأنه كان متأولا، ما كان يعلم أن مثل هذا يجعل الإنسان معصوما، وكان يظن أنه ما قال هذه الكلمة إلا خوفا من السيف، والظاهر أنه ما يقولها إلا خوفا من السيف، هذا الظاهر بدا أصبح تحت الفتوى وأصبح في قبضة أسامة وفي قبضة غيره ممن يريد قتله بعد أن أوقع في المسلمين وأدخل فيهم الجراح كما مر معنا في الحديث الرابع والخامس والثالث، والظاهر أنه ما قال إلا خوفا، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أبدا، نحن لنا الظواهر والله يتولى السرائر، ولذلك قال لأسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال وددت أني لم أكن قد أسلمت قبل ذلك اليوم لكثرة ما ردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وقال هل شققت عن قلبه؟ رأيت قلبه وأن قلبه لم يؤمن؟ هل أخبرك قلبه بأنه لم يؤمن حتى قتلته؟ ما شققت عن قلبه ولا علمت أن قلبه لم يؤمن وأن الإيمان كان بلسانه فقط؟ هذا يقوله الإنسان عندما تكون عنده المقدرة على شق قلوب الناس ومعرفة ما فيها، هل هم صادقون في إيمانهم أم أنهم كانوا كاذبين في هذا الإيمان؟ ولا سبيل إلى معرفة هذا، ولذلك لا يجوز للإنسان أبدا أن يقتل في حالة مثل هذه الحالة. وأما على لماذا لم يجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الكفارة؟ قتله متأولا، قتل عليه كفارة، لماذا لم يجب عليه النبي عليه الصلاة والسلام الكفارة؟ ولماذا لم يجب عليه الدية؟ عرفنا أنه قد قضى القصاص لأنه كان متأولا وما كان يعلم الحكم. فلماذا لم يجب عليه الدية؟ ولماذا لم يوجب عليه الكفارة؟ قال من الكفارة ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، قال لأنها ليست على الفور، كفارة القتل الخطأ ليست على الفور بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز. هناك مسألة أصولية مختلف فيها بين الأصوليين، وهي مسألة تأخير البيان إذا نزلت آية مجملة واحتاجت إلى بيان. إما أن يكون لنا حاجة في العمل الآن، وإما أن لا تكون لنا حاجة، كما لو قال الله تعالى يجب عليكم الصيام بعد شهرين مثلا، فكيف نصوم؟ نصوم عن إيش؟ نصوم من الظهر إلى العصر، من الصبح إلى الظهر، من العصر إلى المغرب، نصوم عن اللحم، نصوم عن اللبن، نصوم عن الطعام، نصوم عن الكلام، ما ندري ما بينا هذا. قال يجب عليكم الصيام بعد شهرين. نحن متى نكون بحاجة إلى معرفة أحكام الصيام؟ بعد شهرين. قال في هذه الحالة يجوز تأخير البيان إلى وقت حاجة، ليس من الضروري بمجرد نزول هذه الآية مثلا، لو نزل ما نزل طبعا مثل هذا في الصيام، لكن نحن نفترض بالمثال فقط لتقريب المعنى. فلو نزل مثل هذا والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبينه لنا، قال ما في شيء نهائيا. لكن لو متى يصير البيان واجبا؟ يصير البيان واجبا إذا قضى الشهران، وهذا سيقوم الصيام. كيف نصوم؟ لا يمكننا أن نصوم إلا إذا عرفنا أحكام الصيام، ولذلك يجب البيان في هذه الحالة. والمسألة خلافية ما أريد أن أتصل بذكر الخلاف فيها، ولذلك قال العلماء يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، إلى وقت الحاجة، ما دام الكفارة على التراخي ليست واجبة على الفور، ليس من الضروري أن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مباشرة ما بينها رسول الله، وبعد ذلك سيبينها لأسامة أو للسائل عندما يريد أن يصوم، أو عندما يصير الوقت الذي سيصوم فيه. فلم يبينها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها ليست على الفور، ولو كانت على الفور لبينها، لأنه الآن صار وقت الحاجة إليها لأنه يريد أن يعمل، ولكنها لما كانت على التراخي أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانها. وأما الدية على قول من أوجبها، هل تجب عليه الدية بمثل هذه الحالة إذا كان متأولا؟ للإمام الشافعي في هذا قولان، ولكل من القولين نصير من الفقهاء. فعلى قول من أوجب الدية بمثل هذه الحالة، لماذا لم يجب عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يجب عليه الدية؟ قال يحتمل أن أسامة كانت في ذلك الوقت مؤثرا بها، كان عنده أموال، فأخره النبي عليه الصلاة والسلام، أخر بيان الكفارة إلى يساره. وأما ما فعله جندب بن عبد الله من أنه رضي الله تعالى عنه بعث إلى عتعة بن سلامة زمن فتنة بن الزبير، فقال ابن علي نفرا من إخوانه حتى أحدثهم، يريد أن يحدثهم عما يجب على الإنسان فعله في زمن الفتنة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأما ما فعله جندب بن عبد الله رضي الله عنه من جمع النفر وبعضهم، ففيه من الفوائد أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وللشهرة أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل، كما فعل جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبك؟ قال استفاد من هذا، أو في هذا دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول، أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. وأما قول أسامة في الرواية الأولى: فطعنته، قتل الرجل، فوقع في نفسي من ذلك بعد أن قتل الرجل الذي أسخن بالمسلمين وأوقع فيهم الجراح وفعل الأشياء الكثيرة، أسامة حدثت له فرصة فطعن الرجل فقتله، لأنه يريد أن يشتفي منه بعد أن أوقع في المسلمين ما أوقع، بعد أن رغم أن الرجل قال لا إله إلا الله لما رأى سيف أسامة ولما رأى مقدرته عليه، أسامة لما بعد أن قال لا إله إلا الله قتله، فوقع في نفسه شيء من ذلك الأثر، كيف أقتل رجلا؟ قال لا إله إلا الله. لكنه قد قتل، فوقع من نفسي في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا من الذي ذكره هنا؟ أسامة، كما ورد في النص في مسلم. وفي الرواية الأخرى فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر الرجل فدعاه، يعني أسامة دعا أسامة وسأله. إذا الرواية الثانية في نفس الصحيح الذي أخبر ليس أسامة وإنما البشير، جاء وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حدث كذا وكذا، رجل أدخل بالمسلمين فانتهز أسامة فرصة، فلما رأى السيف فوق رأسه قال لا إله إلا الله، ومع ذلك قتله أسامة. فاستدعى رسول الله أسامة يريد أن يحدثه في هذا. الرواية الأولى أسامة الذي حدث، والرواية الثانية البشير الذي حدث، كيف نجمع بينهما؟ وفي رواية ثالثة فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته؟ كيف نجمع بين هذه الروايات؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الجمع بينها سهل ميسور، يجمع بينها بأن أسامة وقع في نفسه من ذلك، أي من قتله للكافر بعد أن أسلم، وقع في نفسه من ذلك الشيء بعد أن قتله، ونوى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوى ذلك. لكن البشير جاء قبله فخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا قبل مقدم أسامة، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعد قدومهم ما فعله أسامة، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، فلما استدعاه ذكر له أسامة ما حدث له مع ذلك الرجل. وبهذا يتبين لنا أنه لا تعارض بين هذه الروايات وأنها جميعا متفقة على المعنى. وليس في قول أسامة فذكرته، أي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له ما وقع في نفسه، وليس في قول هذا ما يدل على أنه قاله ابتداء، ذكره له بعد أن ذكره البشير للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم.